أهلا بكم مستمعي الأعزاء. سنتابع في هذه الفترة تقريرا حول انخفاض الإنتاج الزراعي في محافظة واسط. قبل ختام الساعة أدعوكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول تدور حول دور الكتل البرلمانية الصغيرة والنواب المستقلين في اللعبة البرلمانية، وكيف تتعامل لجنة الثقافة والسياحة والآثار مع تحولات الثقافة العراقية وتنوع مؤثراتها. ضيف الحلقة النائب مفيد الجزائري. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، لا اختلاف على أن للبيئة وتحولاتها الاجتماعية والسياسية بالغ التأثير على العمل الإبداعي أدبا وفنا وعطاء، وقد انعكست تغييرات نيسان 2003 بشدة على مجمل العمل الثقافي العراقي. هذا ما تناولته الندوة التي عقدها ديوان شرق غرب في بغداد مؤخرا، وشارك فيها عدد من الشعراء العراقيين، لنتعرف على رؤيتهم لموضوعة التحولات الكبيرة والإبداع مع حسن راشد.
تترك التحولات الكبيرة في حياة الشعوب أثرها بهذه الدرجة أو تلك في النتاج الأدبي والثقافي عموما، ذلك أن المثقف والشاعر يبقى ابن بيئته التي يعيش فيها ويستمد رموزه وصوره من مناخاتها. وفي محاولة لتلمس آثار التغيير الكبير في العراق عام 2003 على الإبداع والمبدعين العراقيين، عقد ديوان الشرق غرب ندوة لمجموعة من الشعراء قدموا صورا مختلفة للموضوع. الشاعر نصير فليح تحدث عن متغيرين كبيرين في حياة المبدع والمثقف العراقي حدثت بعد 2003.
ربما هناك نقطتين أساسية، هي أولا مسألة غياب الرقيب الداخلي، يعني كان الشاعر أو المثقف يكتب سابقا وهو يتحسس وجود أو ثقل السلطة حتى في داخل نفسه، بحيث الخطوط الحمراء وما ينبغي أن يكتبه وما ينبغي أن يتحاشى وما ينبغي أن يقوله بصورة غير مباشرة تحولت إلى آليات في داخل نفسه، ميكانيزمات لمراقبة الذات آلية. هذه المسألة سقطت فجأة. المسألة الأخرى، من 2003 إلى الآن عاش المجتمع هزات عميقة، وهذا يثير سؤال إلى أي درجة انعكست هذه الهزات العميقة على الكاتب والشاعر العراقي.
ويرى فليح أن الإبداع العراقي بعد التغيير عاش حالة من الحداثة المنتكسة حسب تعبيره،
حالة من النفس المنكسر، يعني النصين رغم اختلافهم ورغم أنه اختلافهم الأسلوبية، بس أكو حالة من النص المنكسر والتشبث شبه اليأس بمنطقة حلم هاربة عسى أن تنقذ شيئا من هذا العالم. حقيقة أنا فقط يعني أريد أشير إلى نقطة في هالسياق، حاجة الشاعر إلى المعادلة الإيجابية إذا جاز التعبير. يعني من الصعب أنه النفس المنكسر ببساطة أن يولد طاقة شعرية استثنائية ما لم يتحكم الشاعر بالنبرة.
إلا أن الشاعر زاهر موسى يرى عكس ذلك.
لا أعتقد أننا نعيش حداثة منتكسة بقدر ما نعيش واحدة من أهم علامات ما بعد الحداثة، وهي الاستهلاكية والسطحية، الاستهلاكية للسطحية والمباشر. أعتقد أن هذه سمة هذه المرحلة، من وجهة نظر أنها ليست حداثة منتكسة، لكوننا نخضع الآن بمقدرات هذا الشعب عموما لمؤثر غربي.
ويستشهد موسى ببعض من نصوصه الشعرية التي تحمل مناخات ما بعد التغيير في العراق.
لا يتسع الباب لفرحتي، لن أدخل اليوم، سأبعثر خطوتي كي لا يقتفيني أحد، فأصل إلى عينيك كليل مخاج. ها قلبي يمشي نبضة النبضة، وضفيرة الشارع تؤرجحني شيبة دماغي. تلاحقني السيارات تخدش صمتي بمحركاتها اللاهفة، ويعترضني جندي لا يعلم أن قيافة الشارع نياشينها قطار.
من جانبه يقول الشاعر أحمد عبد السادة إن ما حدث في العراق من تغيير ترك أثرا واضحا على حياة وإبداع الشعراء العراقيين.
فيما يتعلق بالمتغيرات التي حدثت بعد 2003، من الطبيعي أن تكون هناك، يعني من الطبيعي أن يكون هناك تأثر بالمتغيرات التي حدثت، لكن هذه المتغيرات لا يمكن أن تلغي الشروط الجمالية والفنية في النص الذي أكتبه. بمعنى مهما كانت المتغيرات التي تحدث، حتى لو كانت متغيرات أخرى غير التي حدثت بعد 2003، فهذا لا يمكن أن يغير من شروط الجمالية والرؤى الفنية التي تختلف قصيدتي.
ويؤكد عبد السادة على أهمية توافر الشروط الجمالية في الإبداع بغض النظر عن مستوى زخم وقسوة الحالة التي يتناولها ذلك الإبداع.
التعبير عن الانكسار الإنساني مثلا أمام العدم، أمام الزمن، وأمام الموت، أمام الاقتراب الوجودي، يعني تعبير عن هو الانكسار بحد ذاته ليس عيبا، وإنما العيب في تعبير عن الانكسار هذا بشكل مباشر وسطحي. بورخس يقول مثلا ليس المهم ماذا تقول، المهم كيف تقول.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أدت شحة مياه السقي وبالتالي الانخفاض في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة إلى تراجع تنفيذ مفردات الخطة الزراعية في محافظة واسط. مدير دائرة الزراعة سلام اسكندر بيّن لمراسل إذاعة العراق الحر تأثير تلك الظروف على الناتج الفعلي لمحاصيل الحنطة والخضروات والذرة الصفراء وزهرة الشمس في محافظة واسط. سيف عبد الرحمن وهذا التقرير.
تراجعت مفردات تنفيذ الخطة الزراعية للمحاصيل الصيفية والتي تشمل الخضروات الذرة الصفراء وزهرة الشمس بعد أن كانت محافظة واسط تحتل المرتبة الأولى بين مدن العراق في إنتاج تلك المحاصيل ولسنوات عديدة. هذا التراجع يعزو مدير زراعة المحافظة المهندس سلام اسكندر إلى شحة مياه السقي، مما دعا المحافظة إلى اتخاذ إجراءات عديدة لمواجهة تلك الأزمة، كما شكلت لجان لحصر أضرار الفلاحين غرض شمولهم بالتعويض.
أثرت الشحة المائية بشكل كبير على الموسم الشتوي وكذلك على المساحات المنفذة للموسم الصيفي. بالنسبة للموسم الشتوي قل بالتسويق ما يقارب 100,000 طن محصول حنطة. الشحة المائية أثرت للمناطق الحدودية مثل منطقة زرباطية وبدرة وجصان والشهابي، بالإضافة إلى مشروع المزاق من ناحية الأحرار. أما فيما يخص الخطة الصيفية، تخفيض المساحة نسبة المساحة للخطة الصيفية 30% من المساحة المقررة. إجراءاتنا حث وتشجيع الفلاحين على استخدام أجهزة الريب التنقيط وأجهزة الريب الرش وحفر الأبار الاستوازية ضمن المناطق الحدودية التي تعاني منها الشحة المائية، وكذلك رفع التنسيق مع إدارات الأقضية والنواحي والموارد المائية لإزالة التجاوزات على القنوات واستخدام الري الليلي لسقي المزروعات. هناك لجان مشكلة لحصر الأضرار بالنسبة لمحصول الحنطة لمتضررين شحة المياه.
وتضم المحافظة مشاريع روائية أبرزها مشروع سدة الكوت الذي ينظم عمليات الري بين مدن العراق الجنوبية، ومشاريع أخرى لا تقل شأنا عنها مثل مشاريع الحفرية والدبوني والدلمج والدجيلي، جعلت المحافظة تتميز بخصوصية زراعية. هذه المشاريع تخضع لأعمال تأهيل حسب تقرير حصلنا عليه، والذي يشير إلى أعمال صيانة سنوية والتي تقدر كلفتها ب5 مليارات دينار، تشمل أعمال تطهير وصيانة محطات. أما أبرز الإجراءات بخصوص مواجهة أزمة مياه الأروى فيقول عنها عضو اللجنة الزراعية.
اتخذت وزارة الموارد المائية في عدة نقاط مهمة من أجل ضمان سيابية المياه وتغطيتها لمعظم المناطق، وارتأت اللجنة الزراعية تنفيذ ما أتى من توجيهات مركزية من الوزارة الموارد المائية، ومن هذه أولا اعتماد نظام المراشنة بما يعطي توزيع الحصة المائية بشكل عادل وتنفيذها على جهتي أيسر وأيمن نهر دجلة في محافظة واسط. أيضا كذلك اتخذت اللجنة بما زراعة محصول الشلب، أيضا عدم زراعة الخطة الصيفية لهذا العام في مدن بدرة وجصان وزرباطية، وذلك لت توقف الضخ في المشروع الدبوني الذي يغذي هذه المدن. هناك عدة أمور قامت بها مديرية الموارد المائية، ومنها تطهير عدة مشاريع أخرى في المحافظة من أجل ضمان وصول الحصة المائية بشكل عادل.
الفلاحون والذين يشكلون نسبة 60% من تعداد نفوس المحافظة تحدثوا عن معاناتهم جراء شحة المياه والتي أثرت سلبا على بساتينهم وتلكؤ كبير في إنتاج محاصيلهم الزراعية.
كما يشير إلى ذلك عباس فاضل من الجمعيات الفلاحية التعاونية.
أبرز مشكلة واجهناها هي شحة المياه في بداية الموسم، انخفض منسوب نهر دجلة انخفاض غير طبيعي. هاي بداية الموسم فلاح حرق الأرض وبذر الأرض وينتظر الماء وانخفض المناسيب، وعانينا من هاي المشكلة معانات نسبة خطة 970,000 دولار مواصلة. حقيقة كانت منفذة كل الخطة، لكن من الأرواء ما حصلت على النسبة الكافية من الأرواء، حتى 250,000 دولار مرت، وهذا أثر تأثير سلبي على الفلاح، تأثر على واقع الإنتاج الزراعي وتأثر على مستوى الدخل للفلاح، تضاف إلى معاناة فلاح اللي يعانيها من المستلزمات الزراعية خاصة على العملية الزراعية السنة بالفعل الموسم، أن تأثير مباشر على الفلاح عندنا أراضي يعني حقيقة بعيدة عن مصدر الإرواحي تعرضت للهلاك.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
أهلا بكم أصدقائي المستمعين في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. تحضر أجواء عمل البرلمان وتأثير الكتل الكبيرة على الكتل الصغيرة أو المستقلين من أعضاء مجلس النواب وثقافة الانتخاب وأهميتها. ضيفنا اليوم النائب مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب. سنتداول معه في استوديو إذاعة العراق الحر تحولات الأداء ومعادلة التوافق داخل مجلس النواب العراقي والثقافة وبيئتها، كيف ينظر لها الجزائري. أهلا بكم في عالم متحول. الأستاذ مفيد الجزائري عضو مجلس النواب، شأن القوى الصغيرة الحجم إن صح التعبير في البرلمان والنواب المستقلين، نشعر بأن دورهم محدود بقدرة الكتل الكبيرة ومساحاتها في اجتياح الأصوات الفردية والصغيرة إن صح القول. ما حالكم في البرلمان العراقي اليوم؟
صحيح ما تفضلت به، وهذا طبعا ليس من خصوصيات مجلس النواب العراقي وحده، وإنما في مختلف البرلمانات تجد أطراف صغيرة، إما نواب أفراد مستقلين أو مجموعات صغيرة تشكل كتل بحد ذاتها، من أعداد قليلة من النواب، وبالتأكيد هي تأثيرتها محدودة، لا يمكن أن تنافس الكتل الكبيرة ذات الأعداد الكبيرة من النواب. ولكن قد يصادف أحيانا أن تكون الكتلة الصغيرة مثل في الميزان يمكن أن تلعب دور حاسم.
وهنا تحضر أهميتكم ربما عذرا للتسمية، وهنا تحضر أهمية هذه الكتل تعتقد؟
لا 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 بالتأكيد لا، ولكن من الممكن في حالات معينة حقا أن يلعب دور هؤلاء الأفراد في تصويتات معينة، في تأمين وجود حكومات أو في سقوط حكومات، هذا حدث في برلمانات كثيرة. بالنسبة لنا في قصدي في مجلس النواب العراقي، ما هو موجود هو موجود كما في غيره من البرلمانات التي لم تتبلور فيها القوى السياسية الكبرى في المجتمع كما في الدول نقول عنها الديمقراطيات الكلاسيكية التي لها تقاليد طويلة، تجد فيها عادة حزبين أو ثلاثة أو أربعة، وليس هناك مجموعات صغيرة إلى جانبها، هناك نوع من الاستقطاب. طيب. في بلدنا لم ينشأ مثل هذا الاستقطاب بعد، ولذلك تجد هنا نائب منفرد وهناك نائب مستقل يعمل، يعني رشح نفسه وفاز كفرد.
هذا النائب أو هذه الكتلة الصغيرة هل تتحول إلى عنصر توازن لمواقف كبيرة؟ أحيانا يكونون مستقل وقلق وينحاز أو يستقطب حسب اهتمام الكتل وحسب ربما المحاصصات السياسية والبرلمانية التي تحدث.
أكيد من الممكن أن تلعب دور، ويمكن أن يكون نائب واحد في ظروف معينة مثل كما يقال مثل بيضة القبان، يعني هو الذي يحسم قضية كبيرة
تصويتية
لأن هذا الطرف أو ذاك الطرف كسبه إلى جانبه في اللحظة التي كان هناك.
أي الآن ممكن نعتبر هذه بيضة القبان بمعنى من المعاني هي يعني متذبذبة المواقف، تعتمد على مصلحة الاختيار ومصلحة الانحياز في الموقف إياه.
التذبذب يرتبط بموقف الشخص المعين، النائب المعين، والنهج أو البرنامج أو الأفكار التي يدين بها. الشخص الانتهازي ممكن أن يبقى انتهازي حتى في كتلة كبيرة أو عندما يكون بمفرده ويتصرف وفقا لأهوائه ورغباته، فاليوم يكون هنا وغدا هناك، تراه متقلبا ومتغير المزاج. يعني
أستاذ مفيد جزائري، البرلمان الحالي بتشكيلته الحالية يؤشر غياب فئة وشرائح غير قليلة من المجتمع العراقي، فئات سياسية واجتماعية. نعم. ربما بهذه التشكيلة هل تعتقد أنه البرلمان بوضع الحالي تعبير كامل لمن أغفل أو يعني ابتعد عن الاشتراك بهذه العملية؟ كيف مصير تمثيل هذه المساحة من المجتمع العراقي في الكتل البرلمانية الحالية؟
يعني بالتأكيد هناك غياب، ولكن هذا الغياب هو موجود الحقيقة في الدول المختلفة. كل هؤلاء الذين يستنكفون عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع لسبب أو لآخر يغيبون، يغيب ممثلوهم عن البرلمان. في حالتنا في العراق هناك يعني أعداد كبيرة من الناس غير المنظمين، أفراد متوزعين مشتتين لا يصوتون أو يصوتون
لكنهم بمعيار الإحصاء يمثلون نسبة كبيرة،
ولكنهم لأنهم غير منظمين وغير متجمعين في كيان أو في إطار سياسي واحد أو انتخابي واحد، فللأسف يضيع صوتهم. يعني تلتهمه الكتل الأكبر الأخرى التي تتصرف لاحقا وفقا لقانون الانتخابات، هي تستحوذ على ما يفيض من الأصوات.
أحيانا نتلمس شبه إحباط لدى الفرد العراقي من أن رأيه لم يجد من يعبر عنه جيدا، وإنما يتمناه لن يجد دائما من يعبر عنه في البرلمان. يعني هل أن المحاصصة السياسية التي انتقلت عدواها وواضحة في البرلمان ستختزل كثير من أمنيات المواطن العادي الذي يفترض أن يمثل في البرلمان برأيك؟
نعم بالتأكيد هناك كثيرون يشعرون بالإحباط، ولكن يجب أن لا ننسى أن تجربتنا البرلمانية يعني لا تزال في المهد بمعنى الكلمة. يعني نحن لا نتحدث عن تجربة برلمانية في ظل نظام صدام حسين.
هل تتفائل بالتجارب اللاحقة القريبة؟ يعني مجالس المحافظات، ربما الدورة الأخرى، هل تتفائل بها؟
نعم، أعتقد أن كل منها ستكون أفضل من التي سبقتها. ربما لن تكون أفضل كثيرا أو لن ينقلب الميزان تماما، ولكن ستشكل في الأقل خطوة أخرى إلى الأمام وتراكم مزيد من الخبرة بالنسبة لنا نحن العراقيين جميعا، يعني في هذا الميدان، ميدان العمل البرلماني، ميدان الانتخابات، ميدان اختيار الممثل الذي يعبر حقا عن مصالحي أنا أو عن ما أتوق إليه وما أرغب فيه وأسعى إليه أنا كمواطن عراقي، كناخب عراقي. هذه المسألة تحتاج إلى فترة زمنية أطول كي نحسن أو نتقن حتى عملية الانتخاب، عملية اختيار من نختار. يعني إذا أسأت الاختيار أنا هذه المرة سأنتظر 4 سنوات حتى تأتي فرصة أخرى أختار بها من يكون أفضل. بالتأكيد هذه التجربة ستجعلني أن أكون متمحصا ومتفحصا أكثر في المرة المقبلة حتى لا أنخدع كما انخدعت هذه المرة مثلا.
ولنستثمر وجود الأستاذ مفيد الجزائري، وكنت وزيرا للثقافة وأنت الآن رئيسا للجنة الثقافية في البرلمان. مفهوم أن الثقافة هي والإبداع هي وليدة البيئة الديمقراطية، بيئة الحرية فقط تسمح لإبداع ولثقافة معطاء كما يقال يعني. لكن في وضع مثل البرلمان العراقي تبدو التابوهات الممنوعة، التشدد ربما الثقافي والديني يحبط مثل هذه النوايا. كيف تواجهون كلجنة ثقافة وإعلام وسياحة وآثار، كيف تواجهون هذا الواقع؟
يعني لجنتنا البرلمانية هي واحدة من 25 لجنة برلمانية دائمة، وهي يكاد يتجسد فيها التوزع والتنوع، الولاءات السياسية والكتل المختلفة موجودة تقريبا جميعها في لجنتنا. ونواجه نحن داخل اللجنة ونحن مختلفون في نظراتنا وتقييمنا للأمور، ونواجه في أحيان كثيرة قضايا تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى توافقات، نحاول أن نتفادى التصويت، نحاول أن نتوصل إلى صيغ تكون مقبولة لدينا جميعا، لأننا نمر، نحن ندرك أن البلد كله يمر في فترة انتقال، وفي الفترة الانتقالية لا تستطيع أنت أن تدخل في تصويتات ما يسمى بكسر عظم، ولا بد أن نبحث عن ما يجمعنا ويقربنا إلى بعضنا على الأقل إلى أن نعبر هذه الفترة الانتقالية. أعتقد السنوات التي مرت ساعدتنا نحن كثيرا مثلا في لجنتنا، لجنة الثقافة والإعلام، على ساعدتنا على أن نقترب من بعضنا، نفهم بشكل أفضل.
البيئة الموجودة الآن في البرلمان وفي العراق عموما ليست بيئة وبصراحة صحية لخلق إبداع ثقافي يعني، أو هناك أحيانا قراءة أن هناك ردة ثقافية بعض الشيء أو تحجيم. كيف تلمس واقع الثقافة أستاذ مفيد الجزائري بهذه القضية التي تكلمت عنها؟
لا، هو واقع الثقافة عموما ليس واقع إيجابي ومواتي للثقافة والنمو الثقافي والنهوض الثقافي هذا بشكل عام، ولكن هذا هو ليس مرتبط بالبرلمان بمجرد أن البرلمان هو بهذه التركيبة، لا، الأمر مرتبط أيضا بواقع الحكم والحكومة ووزارة الثقافة بالذات والأجواء الأمنية التي كانت وما زالت لحد الآن يعني لا زالت غير يسيرة رغم التحسن الذي لا شك أنه حدث، الأجواء السياسية لا تزال مرتبكة وفيها الكثير من عوامل التفجر، الوضع الاجتماعي ووضع مضطرب، معاناة الناس لا تزال كبيرة في ميادين كثيرة.
مع كل تقدير يعني الاحتساب لهذه النقاط، دائما كانت على مدى تاريخ الشعوب والشعب العراقي الثقافة تحضر ك يعني معبر مبكر وطليعي عن الشعب. الآن شبه أكو قمع يعني مختار أو مجبر لأصوات الثقافة؟
ليس لا أعتقد قمع، ربما أقول ليست الأجواء مواتية تماما، ولكن هناك مسافة بين عدم وجود أجواء مواتية وبين القمع. يعني الظروف لا لا أعتقد أن هناك من يصمت
اختيارا،
بالعكس هناك أصوات شجاعة كثيرة وتعبر عن نفسها ولكن فرص التعبير متضائلة. يعني أنا أعتقد من أكبر المهمات اللي تواجهنا الآن إذا كنا نفكر بتهيئة أجواء مواتية للثقافة، ويجب أن نعيد بناء البنية، نعيد إنشاء البنية التحتية للثقافة. هناك مسارح، قاعات، متاحف لا زالت منذ 2003 لحد الآن جئناها وجدناها منهوبة ومدمرة وما زالت منهوبة ومدمرة. محافظات بأكملها ما بيها دور للثقافة، ما بيها بيئة مناسبة للفعل الثقافي وللنشاط الثقافي.
هذا ما قصدت، أن هناك يعني قمع ربما غير منظم للثقافة، ربما لا للاهتمام.
هناك إهمال أو عدم إدراك. أنا قلت وأقول أكثر من مرة أنه في الحقيقة الظروف اللي مرينا بها ونمر بها من ناحية، ونخبنا السياسية حاليا إلى حد كبير هي يعني غير مدركة بما فيه الكفاية لأهمية الثقافة حتى في خروجنا من هالورطة اللي إحنا فيها، البلد اللي هالطريق اللي يكاد يكون شبه مغلق واللي يولد الأزمات باستمرار ويعيد. ولكن أنا ألاحظ أيضا أن هذا الوضع يعني يتغير ولكن ببطء شديد. نحن نحتاج إلى حقا إدراك وعي كامل وكافي للثقافة وأهمية الثقافة ودورها في إعادة بناء المجتمع وفي إعادة بناء العنصر البشري اللي هو الأساس في عملية التنمية. ماكو تنمية، ماكو عملية ترميم حقيقية وبناء حقيقي وتطوير حقيقي من دون عنصر بشري مؤهل، عنصر بشري معافى، عنصر بشري صحيح ووعي عالي وإدراك سليم وعند الاستعداد للإسهام. هذا كله يبنى على الثقافة وعلى المعرفة وعلى، وهنا نحن نجد نفسنا أمام القضية الكبيرة، قضية الثقافة وضرورة الاهتمام بها وإيلائها، إيلائها أقصى الاهتمام.
أخيرا، هناك دعني أسمي موسم عودة مهاجرين عراقيين من الخارج. الحمد لله بعض المؤشرات الأمنية تشجع على تفكير ربما عشرات أو مئات الآلاف من العراقيين العودة إلى بلدهم. هل تعتقد أن نسبة المثقفين العراقيين بمختلف اهتماماتهم سيكونون ضمن قوائم العائدين مبكرا؟
أنا لا أعتقد أن المثقفين يعني يقلون عن غيرهم من أبناء شعبهم اللي هاجروا رغبة في العودة، والعودة بأسرع وقت. وأعتقد أن أي منهم حالما حقا يشعر أن هناك أجواء مناسبة وأن المخاطر زالت وأنه يستطيع أن يعود ويمارس حياته الاعتيادية الطبيعية، أعتقد أنه لن يتأخر في العودة بالتأكيد.
شكرا الأستاذ مفيد الجزائري، عضو مجلس النواب ووزير الثقافة الأسبق، لحضورك إلى إذاعة العراق الحر وتناولنا في برنامج عالم متحول تحولات البرلمان والثقافة. عسى أن لا أكون قد أثقلت عليك بالأسئلة.
شكرا جزيلا أبدا، ممتع كثيرا.
مستمعي الأعزاء، كانت حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول حول العمل البرلماني والتوافقات الكتلية والثقافة ومستقبلها في العراق. تداولناها مع النائب مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب. أتطلع إلى لقائكم مستمعي الكرام في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. حتى ذلك الحين، لكم مني نبيل الحيدري أطيب المنى، وفي أمان الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.